الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسندنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله رحمه الله، قال في تفسير قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من سورة البقرة، المسألة الثالثة عشرة. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال الثالثة عشرة: واختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة هل لأجل الجماعة فقط حيث كانت، أو إنما يكون ذلك الفضل الجماعة التي تكون في المسجد لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد كما جاء في الحديث. قولان: والأول وأظهر، لأن الجماعة هو الوصف الذي علق الحكم علق عليه الحكم، والله أعلم. وما كان من إكثار الخطى إلى المساجد وقصد الإتيان إليها والمكث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الجماعة، والله أعلم. الرابعة عشرة: واختلفوا أيضا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ فقال مالك: لا. وقال ابن حبيب: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أن أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. رواه أبي بن كعب، أخرجه أبو داود وفي إسناده لين. الخامسة عشرة: واختلفوا أيضا في من صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم: إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته. وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويهوى داود بن علي: جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء، لأنها نافلة وسنة. وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وصلة بن زوفر. وصلة بن زوفر والشعبي والنخعي، وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب: احتج مالك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلى صلاة في يوم مرتين. ومنهم من يقول: لا تصلوا. رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر. واتفق أحمد وإسحاق على أن معنى هذا الحديث أن يصلي الإنسان الفريضة ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى. فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة وتطوع فليس بإعادة الصلاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: إنها لكم نافلة، من حديث أبي ذر وغيره. السادسة عشرة: روى مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي رواية: سنا مكان سلما. وأخرجه أبو داود. قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكريمته؟ قال: فراشه. وأخرجه الترمذي. وقال: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، ولا عمل عليه عند أهل العلم. قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به. وكرهه بعضهم. وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. انتهى كلام الترمذي. قال ابن المنذر: روينا عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما وقال: إنما أقدم القرآن. وممن قال: يوم القوم أقرأهم ابن سيرين. وممن قال: يوم القوم أقرأهم ابن سيرين والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: بهذا نقول أنه موافق للسنة. وقال مالك: يتقدم القوم أعلمهم إذا كان حاله حسنة، وإن للسن حقا. وقال الأوزاعي أمهم أفقاههم، وكذلك قال الشافعي وأبو ثور إذا كان يقرأ القرآن، وذلك لأن الفقيه أعرف بما ينويه من الحوادث في الصلاة. وتأول الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقه، لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن، وقد كان من عرفهم الغالب تسميته، وقد كان من عرفهم آه ده الأوزاعي، وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء، وقد كان من عرفهم عفوا وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء. واستدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أبا بكر لفضله وعلمه، وقال إسحاق إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أنه الخليفة بعده، ذكره أبو عمر في التمهيد. وروى أبو بكر البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم فليؤمكم أقرأكم وإن كان أصغركم، وإذا أمكم فهو أميركم. قال: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد. قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا. ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلامة أنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه كذا، أوحى إليه كذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامها، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند نبي الله حقا، قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحدنا أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: لا تغطون عن نست قارئكم. فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. وممن أجاز إمامة الصبي غير البالغ الحسن البصري وإسحاق بن راهوية، واختار ابن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم، ولم يستثني. ولحديث عمرو بن سليمة. وقال الشافعي في أحد قوله: يؤم في سائر الصلوات ولا يؤم في يوم الجمعة. وقد كان قبل يقول: ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الأعياد، غير أني أكره فيها إمامة غير الوالي. وقال الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكون قوم ليس معهم من القرآن شيء، فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقال الزهري: إن اضطروا إليه أمهم. ومنع ذلك جملة مالك والثوري وأصحاب الرأي. 17: الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر على استقامة جائز من غير خلاف إذا كان يعلم حدود الصلاة ولم يكن يلحن في أم القرآن لحنا يخل بالمعنى، مثل أن يكسر الكاف من إياك نعبد ويضم التاء في أنعمت. ومنهم من رأى تفريق الطاء من الضاد، وإن لم يفرق بينهما لا تصح إمامته، لأن معناهما يختلف. الظأ من الضاد. ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلا بالقراءة، وأما مثله ولا يجوز الائتمام بامرأة ولا خنثى، مشكل ولا كافر ولا مجنون ولا أمي، ولا يكون واحد من هؤلاء إماما بحال من الأحوال عند أكثر العلماء على ما يأتي ذكره إلا الأمي لمثله. قال علماؤنا: لا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن القراءة مع حضور القارئ له ولا لغيره. وكذلك قال الشافعي: فإن أما أميا مثله صحت صلاتهم عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا صلى الأمي بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة. وخالف أبو يوسف فقال: صلاة الإمام يوم لا يقرأ تامة. وقالت فرقة: فصلاتهم كلهم فاسدة، أو الثانية فصلاتهم كلهم جائزة، لأن كل مؤد فرضه مؤدي فرضه، وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء، والمصلي قائدا يصلي بقوم قيام صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا، لأن كل مؤد فرض نفسه. وقلت: وقد يحتج لهذا القول بقوله عليه السلام: ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه، أخرجه مسلم. وإن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام، والله أعلم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا كانت امرأته تقرأ كبر هو وتقرأ هي، فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهي خلفه تصلي. وروي هذا المعنى عن قتادة. 18: ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد، إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة. وقال ابن أبي الله: أرى أن يؤم الأقطع والأشل، لأنه منتقص عن درجة الكمال، وكرهت إمامته لأجل النقص. وخالفه جمهور أصحابه، وهو الصحيح، لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة، فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين. وقد رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى، وكذا الأعرج والأقطع والأشل والخصي قياسا ونظرا، والله أعلم. عفوا. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: في الأعمى وما حاجتهم إليه. وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يؤمان، وكلاهما أعمى، وعليه عامة العلماء. 19: واختلفوا في إمامة ولد الزنا. فقال مالك: أكره أن يكون إمام الراتبة، وكره ذلك عمر بن عبد العزيز. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: له أن يؤم إذا كان مرضيا، وهو قول الحسن البصري والزهري والنخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وتجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي، وغيره أحب إليهم. وقال الشافعي: أكره أن ينصب إماما راتبا من لا يعرف أبوه ومن صلى خلفه أجزاه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنا، وليس عليه من ذنب أبويه شيء ونحوه. قال ابن عبد الحكم: إذا كان في نفسه أهلا للإمامة. قال ابن المنذر: يؤم لدخوله في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. وقال أبو عمر: ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة ما يدل على مراعاة نسب، وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين. الموفية 20: وأما العبد فروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، موضع بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وعنه أنه قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وزيد وعامر بن ربيعة، وكانت عائشة يا أمها عبدها ذكوان من المصحف. قال ابن المنذر: وأما أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة وابن مسعود وأبو مسعود، ورخص في إمامة العبد النخعي والشعبي والحسن البصري والحكم والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وكره ذلك أبو مجلز. وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا، ومن معه من الأحرار لا يقرؤون إلا أن يكون في عيد أو جمعة، فإن العبد لا يؤمهم فيها، ويجزئ عند الأوزاعي إن صلى وراءه. قال ابن المنذر: العبد داخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم. 21: وأما المرأة فروى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله أنه قال قالت لا هو عبد الرحمن اللي قال وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها. قال وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. قال ابن المنذر والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة. وقال أبو ثور لا إعادة عليهم، وهذا قياس قول المزني. قلت وقال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء. وروى ابن أيمن ابن أبي أيمن النسخة جواز إمامتها للنساء. وأما الخنث المشكل فقال الشافعي لا يؤم الرجال ويؤم النساء. وقال مالك لا يكون إماما بحال، وهو قول أكثر الفقهاء. 22 الكافر المخالف للشرع كاليهودي والنصراني يؤم المسلمين وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعي وأحمد يقولان لا يجزئهم ويعيدونه. قاله مالك وأصحابه لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي يعاقب. وقال أبو ثور والمزني لا إعادة على من صلى خلفه ولا يكون بصلاته مسلما عند الشافعي وأبي ثور. وقال أحمد يجبر على الإسلام. 23 وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما فذكر البخاري عن الحسن أنه قال صلي عليه بدعته. وقال أحمد لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغير لا. وقال أحمد لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقال مالك ويصلى خلف أئمة الجور ولا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم. قال ابن المنذر كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا يجوز تقديم من هذه صفته. 24 وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف المذهب فيه. فقال ابن حبيب من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة، فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله من لقيت من أصحاب مالك. وروي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابي مهاجر ولا يؤمن فاجر برا إلا أن يكون ذا سلطان. قال أبو محمد عبد الحق هذا يرويه علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب، والأكثر ضعيف علي بن زيد. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم. في إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي وهو ضعيف. قاله الدارقطني. وقال فيه أبو أحمد بن عدي كان يضع الحديث على ثقات المسلمين، وحديثه هذا يرويه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة. وذكر الدارقطني عن سلام بن سليمان عن عمر عن محمد بن واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفد فيما بينكم وبين الله وفد. قال الدارقطني عمر هذا هو عندي عمر بن يزيد قاضي المدائن، وسلام بن سليمان أيضا مدائني ليس بالقوي. قاله عبد الحق. 25 روى الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقد اختلف العلماء في من ركع أو خفض قبل الإمام عامدا على قولين، أحدهما أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها، وهو قول أهل الظاهر. وروي عن ابن عمر ذكر سنيد قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الورد الأنصاري أنه قال صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله، فلما سلم الإمام أخذ ابن عمر بيدي فلواني وجذبني، فقلت ما لك؟ قال من أنت؟ قلت فلان ابن فلان. قال أنت من أهل بيت الصدق، فما يمنعك أن تصلي؟ قلت أو ما رأيتني إلى جنبك؟ قال قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله، وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام. وقال الحسن بن حي وقال الحسن بن حي في من ركع أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد لم يعتد بذلك ولم يجزه. وقال أكثر فقهاء من فعل ذلك فقد أساء ولم تصح صلاته، لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة لأن الأصل لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سنة حسنة، فمن خالفها بعد أن أدى فرض صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها، وإن أسقط بعض سننها لأنه لو شاء أن ينفرد فصلى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه، وبئس ما فعل في تركه الجماعة. قالوا: ومن دخل في صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد بسجوده ولم يكن في ركعة وإمامه في أخرى فقد اقتدى، وإن كان يرفع قبله ويخفض قبله لأنه بركوعه يركع وبسجوده يسجد ويرفع، وهو في ذلك تابع له، إلا أنه مسيء في فعله ذلك لخلافه سنة المأموم المجتمع عليها. قلت: ما حكاه ابن عبد البر عن الجمهور ينبئ على أن صلاة المأموم عندهم غير مرتبطة بصلاة الإمام، لأن الإتباع الحسي والشرعي مفقود، وليس الأمر هكذا عند أكثرهم. والصحيح في الأثر والنظر القول الأول، فإن الإمام إذا جعل إنما جعل ليؤتم به ويقتدى به بأفعاله. ومنه قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما أي يأتمون بك على ما يأتي بيانه. هذا حقيقة الإمام لغة وشرعا، فمن خالف إمامه لم يتبعه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال: إذا كبر فكبروا الحديث، فأتى بالفاء التي توجب التعقيب وهو المبين عن الله مراده، ثم أوعد من رفع وركع قبله وعيدا شديدا، فقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ أخرجه الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وقال أبو هريرة: إنما ناصيته بيد الشيطان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. فمن تعمد خلاف إمامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهي عن مخالفته فقد استخف بصلاته وخالف أمر ربه، فواجب ألا تجزي عنه صلاته تلك، والله أعلم. 26: فإن رفع رأسه ساهيا قبل الإمام فقال مالك رحمه الله: السنة في من ساه ففعل ذلك بركوعه أو في سجود في ركوع أو في سجود أن يرجع راكعا أو ساجدا وينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. قال ابن عبد البر: ظاهر قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على من فعله، عامدا لقوله وذلك خطأ ممن فعله، لأن الساهي الإثم عنه موضوع. 27: وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام، أما السلام فقد تقدم القول فيه، وأما تكبيرة الإحرام فالجمهور على أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام، إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه أنه إن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام أجزأت عنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأومى إليهم، أي كما أنتم، ثم خرج ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني كنت جنوبا فنسيت أن أغتسل. ومن حديث أنس قال: فكبر وكبرنا معه. وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: ولا جنوبا في النساء إن شاء الله تعالى. 29: رواه مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. زاد من حديث عبد الله: وإياكم وعيشات الأسواق. قوله استووا أمر بتسوية الصفوف وخاصة الصف الأول، وهو الذي يلي الإمام على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى. وهناك يأتي الكلام على معنى هذا الحديث بحول الله تعالى. 29، واختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة لاختلاف الآثار في ذلك. فقال مالك وأصحابه: يفضي المصلي بألياته إلى الأرض، وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى، لما رواه في الموطأ هي عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراه الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على واركي الأيسر ولم يجلس على قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. قلت: هذا المعنى قد جاء في حديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من الساجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، ثم وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قلت: ولهذا الحديث والله أعلم، قال ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي: ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى، لحديث وائل بن حجر. وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق في الجلسة الوسطى، وقالوا في الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، كقول مالك لحديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه. رواه البخاري وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه الركبتين، ثم حصر ظهره، فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وقال الطبري: إن فعل هذا فحسن. كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموفية 30، مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. قال ابن عبد البر: وما وصف ابن عمر من وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا وطيب وما وصف ابن عمر من وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها، فإنه يشير بها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع. كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجمع عليه، لا خلاف أعلامه بين العلماء فيها، وحسبك بهذا، إلا أنهم اختلفوا في تحريك إصبع السبابة، فمنهم من رأى تحريكها ومنهم من لم يره. وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعه مباح والحمد لله. وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم بمعنى ما رواه مالك وزاد فيه. قال سفيان: وكان أحد مسعيد حدثناه عن مسلم، ثم لقيته فسمعته منه وزادني فيه، قال: هي مذبة الشيطان، لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه ويقول هكذا. قلت: روى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، ولهذا ذهب بعض العراقيين فمنع من تحريكها، وبعض علمائنا رأوا أن مدها إشارة إلى دوام التوحيد، وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وغيرهم إلى تحريكها، إلا أنهم اختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين. تأول من والاه بأن قال: إن ذلك يذكر بموالاة الحضور في الصلاة، وبأنها مقمعة ومدفعة للشيطان، على ما روى سفيان. ومن لم يوالي رأى تحريكها عند التلفظ بكلمة الشهادة، وتأول في الحركة كأنها نطق بتلك الجارحة بالتوحيد، والله أعلم. 31، واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة، فقال مالك: هي كالرجل ولا تخالفه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر. وقال الثوري: تسدل تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد، ورواه عن إبراهيم النخعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها، وهو قول الشعبي: تقعد كيف تيسر لها. وقال الشافعي: تجلس بأستر ما يكون لها. 32. روى مسلم عن طاووس أنه قال: قلنا لابن عباس في الإيقاع على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في صفة الإقعاء ما هو. فقال أبو عبيد: الإقعاء جلوس الرجل على آليته ناصبا فخذه، مثل إقعاء الكلب والسبع. قال ابن عبد البر: وهذا إقعاء مجتمع عليه لا يختلف العلماء فيه، وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه. وقال أبو عبيد: وأما أهل الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجعل آليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال القاضي عياض: والأشبه عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس إنه من السنة، الذي فسر به الفقهاء من وضع الآليتين على العقبين بين السجدتين. وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس قال: من السنة أن تمس عقبك آليتك. رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عنه، ذكره أبو عمر. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من السلف والصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار وسموه إقعاء. ذكر عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين. 33. لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض، إلا ما روي عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معه. قال أبو جعفر الطحاوي: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره، عفوا، أي عن أحد غيره. قال ابن عبد البر: من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا، وقوله إن من أحدث بعد الأولى. طيب، قال ابن عبد البر: من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا وقوله إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته، قوله عليه الصلاة والسلام، قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، ثم بين كيفية التسليم فكان يسلم عن يمينه وعن يساره. ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، قالوا: والواحدة يقع عليها اسم التسليم. قلت: هذه المسألة مبنية على الأخذ بأول الاسم أو بآخره، ولما كان الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة، إلا أنه تواترت السنن الثابتة من حديث ابن مسعود وهو أكثرها تواترا، ومن حديث وائل بن حجر الحضرمي وحديث عمار وحديث البراء بن عازب وحديث ابن عمر وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم التسليمتين. روى ابن جريج وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد بن الدراوردي كلهم عن عمرو بن يحيى المزني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان انه قال: قلت لابن عمر: حدثني عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ فذكر التكبير كلما رفع راسه وكلما خفضه، وذكر السلام عليكم ورحمه الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمه الله عن يساره. قال ابن عبد البر: وهذا اسناد مدني صحيح، والعمل المشهور بالمدينه التسليمه الواحده، وهو عمل قد توارثه اهل المدينه كابرا عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد، لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا. وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين وتوارث عندهم أيضا، وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان. وكذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين، بل ذلك عندهم معروف. وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي وقاص وعائشة وأنس، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث. الرابعة والثلاثون. روى الدارقطني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخفي التشهد، واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو التحيات لله الزكيات، الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. واختار الشافعي وأصحابه الليث بن سعد التشهد ابن عباس، فلكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. واختار الثوري والكوفيون أكثر أهل الحديث التشهد ابن مسعود الذي رواه مسلم أيضا قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات والصلوات والطيبات السلام عليك، فليقل التحيات والصلوات والطيبات فيش لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما يشاء. وبه قال أحمد وإسحاق وداود، وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه. وروي عن أبي موسى الأشعري المرفوع رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا نحو تشهد ابن مسعود. وهذا كله اختلاف في مباح ليس شيء منه على الوجوب، والحمد لله وحده. فهذه جملة من أحكام الإمام والمأموم تضمنها قوله جل وعز: واركعوا مع الراكعين. وسيأتي القول في القيام في الصلاة عند قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ويأتي هناك حكم الإمام المريض وغيره من أحكام الصلاة، وسيأتي في آل عمران حكم صلاة المريض غير الإمام. ويأتي في النساء في صلاة الخوف حكم المفترض خلف المتنفل. ويأتي في سورة مريم حكم الإمام يصلي أرفع من المأموم، إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد. وهذا كله بيان لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فقد تقدم في أول السورة جملة من أحكامها، والحمد لله على ذلك. قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب. الآية فيه 9 مسائل. الأولى قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر، هذا استفهام معناه التوبيخ، والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود. قال ابن عباس: كان يهود المدينة يقول رجل منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: اثبت على الذي انت عليه وما يامرك به هذا الرجل، يريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فان امره حق. فكانوا يامرون الناس بذلك ولا يفعلونه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان الاحبار ايضا كان الاحبار انه قال كان الاحبار يامرون مقلديهم واتباعهم باتباع التوراه، وكانوا يخالفونها في جحدهم صفه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: كان الأحبار يحضون على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي. وقالت فرقة: كانوا يحضون على الصدقة ويبخلون. والمعنى متقارب. وقال بعض أهل الإشارات: المعنى تطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها. الثانية في شدة عذاب هذه صفته. روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي مررت على ناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون. وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم يجرون قصبهم في نار جهنم، فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسى أنفسنا. قلت: هذا الحديث وإن كان فيه لين، لأن في سنده الخصيب بن جحدر، وكان الإمام أحمد يستضعف، وكذلك ابن معين يرويه عن أبي غالب عن أبي أمامة الصدي بن عدلان الباهلي. وأبو غالب هو فيما حكى يحيى بن معين حزور القرشي مولى خالد بن عبد الله بن أسيد، وقيل مولى باهلة، وقيل مولى عبد الرحمن الرحمن الحضرمي، كان يختلف إلى الشام في تجارته. قال يحيى بن معين: هو صالح الحديث، فقد رواه مسلم في صحيحه معناه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ لم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت أمر بالمعروف لا يأتيه وأنهى عن المنكر ويأتيه. القصب بضم القاف المعا، وجمعه أقصاب، والأقتاب الأمعاء واحدها قطب، ومعنى فتندلق فتخرج بسرعة وروينا فتنفلق. قلت فقد دل الحديث الصحيح فقد دل الحديث الصحيح والفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالما بالمعروف والمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعلمه، عفوا، أشد ممن لم يعلمه. فإنما ذلك لأنه كالمستهين بحرمات الله تعالى ومستخف بأحكامه، وهو ممن لا ينتفع بعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. أخرجه ابن ماجه في سننه الثالثة. اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر، ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قوم كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بها، وبخهم به توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة، فقال: أتأمرون الناس بالبر؟ الآية. وقال منصور الفقيه: فأحسن، إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. وقال أبو العتاهية: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقال أبو عمرو بن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد، فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير، فسكت حتى طال سكوته، فناداه رجل كان يعرف بأبي العباس: ترى أن تقول في سكوتك شيئا؟ فأنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. الرابعة. قال إبراهيم النخعي: إني لا أكره القصص لثلاث آيات: قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر، الآية، وقوله: لما تقولون ما لا تفعلون، وقوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال سلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد ابن واعظ، يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد، إن رفض الدنيا فما باله، يستمنح الناس ويسترفد، والرزق مقسوم على من ترى يناله الأبيض والأسود. وقال الحسن المطرف: إن عبد الله أيضا أصحابك، فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول، ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟
نسأل الله السلامة.
صلى الله عليه وسلم. الخامسة. قوله تعالى بالبر، البر هنا الطاعة والعمل الصالح، والبر الصدق، والبر ولد الثعلب، والبر سوق الغنم، ومنه قولهم: لا يعرف هرى من برى، من بر، لا يعرف هر من
لا
بر،
يعرف هرا من بر.
لا يعرف هرا بالتنوين، لا يعرف هرا من بر،
ثعلب
من
يعني.
ثعلب يعني، كلها
لا
سنانير.
يعرف
لا يعرف هرا من بر،
اي
تبقى
لا
لا يعرف
يعرف
هر من بر بقى، تبقى عشان تمشي ساجع كده. أي لا يعرف دعاء الغنم، لا يعرف دعاء الغنم من سوقها، من
فهو
لا
مستغرق.
يع...
نعم، دعاء الغنم
هو
من
مشترك،
سوقها روحي ودعائها أقبلي.
يبقى البر سوق الغنم، سوق الغنم.
نعم،
لا يعرف دعاء الغنم من سوقها، فهو مشترك. وقال الشاعر: لهم ربي إن بكرا دونك يبرك الناس ويفجر، إن بكرا
اي نعم، ان بكرا
إن
ينجو
يكون،
دونك
استفهم الشوكاني، إن يكون،
الناس ويفجرونك.
نعم، لا هم ربي إن بكرا دونك يبرك الناس ويفجرونك، أراد بقوله يبرك الناس أن يطيعونك، ويقال إن البر الفؤاد في قوله: أكون مكان البر منه ودونه، وأجعل مالي دونه، وأوامره والبر بالضم الباء معروف، وبفتحها الإجلال والتعظيم، ومنه ولد بر وبار، أي يعظم والديه ويكرمهما. السادسة قوله تعالى: وتنسون أنفسكم، أي تتركون، والنسيان بكسر النون يكون بمعنى الترك، وهو المراد هنا. وفي قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله: فلما نسوا ما ذكروا به، وقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم. ويكون خلاف الذكر والحفظ يمنع الحديث نسي آدم فناسي ذريته. وسيأتي يقال رجل نسيان بفتح النون كثير النسيان للشيء، وقد نسيت الشيء نسيانا، ولا تقل نسيانا بالتحريك، لأن النسيان إنما هو تثنية نسى العرق، العرق لا العرق. وأنفس جمع نفس جمع قلة، والنفس الروح، يقال خرجت نفسه. قال أبو خراش: نجا سالم والنفس منه بشدقه، ولم ينجو إلا جفن سيف ومئزرة، أي بجفن سيف ومئزر. ومن الدليل على أن النفس الروح قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يريد الأرواح، في قول جماعة من أهل التأويل على ما يأتي. وذلك بين في قول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن شهاب: أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك. وقوله عليه السلام في حديث زيد بن أسلم: إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. وهو أولى ما يقال به، عفوا، رواهما مالك، وهو أولى ما يقال به. والنفس أيضا الدم، يقال سالت نفسه، قال الشاعر: تسيل على حد السيوف نفوسنا، وليست على غير الضبات تسيل. وقال إبراهيم النخعي: ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس أيضا الجسد، قال الشاعر: نبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر. والتامور أيضا الدم. السابعة قوله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب، توبيخ عظيم لمن فهم، وتتلون تقرؤون الكتاب التوراة، وكذا من فعل فعلهم كان مثله. وأصل التلاوة الاتباع، ولذلك استعمل في القراءة، لأنه يتبع يبقى أصل التلاوة الاتباع، لأنه يتبع بعض الكلام ببعض في حروفه حتى يأتي على نسقه. يقال تلوته إذا تبعته تلوا، وتلوت القرآن أو تلوا، وتلوت القرآن تلاوة، وتلوت الرجل تلوا إذا خذلته. والتلية والتلاوة بضم التاء البقية، والتلية والتلاوة بضم التاء البقية، يقال تليت له من حقي تلاوة وتلية، أي بقيت، 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 تليت،
تليت لي،
تلاوة،
تليت لي من حقي،
تليت لي من حقي تلاوة وتلية، أي بقيت. والتليت أبقيت، وتتليت حقي إذا تتبعته حتى تستوفيه. قال أبو زيد: تلي الرجل إذا كان بآخر رمق. الثامنة قوله تعالى: أفلا تعقلون، أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المردية لكم. والعقل المنع، ومنه عقال البعير لأنه يمنع عن الحركة، ومنه العقل للدية لأنه يمنع ولي المقتول عن قتل الجاني، ومنه اعتقال البطن واللسان، ومنه يقال للحصن معقل، والعقل نقيض الجهل، والعقل ثوب أحمر تتخذه نساء العرب تغشى أو تغشي به الهوادج. قال علقمة: عقلا ورقما تكاد الطير تخطفه، كأنه من دم الأجواف مدموم. المدموم بالدال المهملة الأحمر، وهو المراد هنا، والمدموم الممتلئ شحما من البعير وغيره، ويقال هما ضربان من البرود. قال ابن فارس: والعقل من شيات الثياب ما كان نقشه طولا وما كان نقشه مستديرا فهو الرقم. وقال الزجاج: العاقل من عمل بما أوجب الله عليه، ومن لم يعمل فهو جاهل. ومن لم يعمل. التاسعة، اتفق أهل الحق على أن العقل كائن موجود ليس بقديم ولا معدوم، لأنه لو كان معدوما لما اختص بالاتصاف به بعض الذوات دون بعض، وإذا ثبت وجوده فيستحيل القول بقدمه، إذ الدليل قد قام على أن لا قديم إلا الله تعالى، على ما يأتي بيانه في هذه السورة وغيرها إن شاء الله تعالى. قد صارت الفلاسفة إلى أن العقل قديم، ثم منهم من صار إلى أنه جوهر لطيف في البدن ينبث شعاعه منه بمنزلة السراج في البيت، يفصل به أو يفصل به بين حقائق المعلومات. ومنهم من قال إنه جوهر بسيط أي غير مركب، ثم اختلفوا في محله، فقالت طائفة منهم محله الدماغ لأن الدماغ محل الحس، وقالت طائفة أخرى محله القلب لأن القلب معدن الحياة ومادة الحواس. وهذا القول في العقل بأنه جوهر فاسد، من حيث إن الجواهر متماثلة، فلو كان جوهر عقلا لكان كل جوهر عقلا. وقيل إن العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعاني، وهذا القول وإن كان أقرب مما قبله فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك من صفات الحي، والعقل عرض يستحيل ذلك منه، كما يستحيل أن يكون ملتذا ومشتهيا. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وغيرهما من المحققين: العقل والعلم، بدليل أنه لا يقال عقلت وما علمت أو علمت وما عقلت. وقال القاضي أبو بكر: العقل علوم ضرورية بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وهو اختيار أبي المعالي في الإرشاد، واختار في البرهان أنه صفة يتأتى بها درك العلوم. واعترض على مذهب القاضي واستدل على فساد مذهبه، وحكى في البرهان عن المحاسبي أنه قال: العقل غريزة. وحكى الأستاذ أبو بكر عن الشافعي وأبي عبد الله بن مجاهد أنهما قال: العقل آلة التمييز. وحكى عن أبي العباس القلانسي أنه قال: العقل قوة التمييز. وحكى عن المحاسبي أنه قال: العقل أنوار وبصائر. ثم رتب هذه الأقوال وحملها على محامل، فقال: والأولى ألا يصح هذا النقل عن الشافعي ولا عن ابن مجاهد، فإن الآلة إنما تستعمل في الآلة المثبتة إنما فإن الآلة إنما تستعمل في الآلة المثبتة م... عفوا مثبتة، واستعمالها في الأعراض مجاز. وكذلك قول من قال إنه قوة، فإنه لا يعقل من القوة إلا القدرة. والقلانسي أطلق ما أطلقه توسعا في العبارات، وكذلك المحاسبي. والعقل ليس بصورة ولا نور، ولكن تستفاد به الأنوار والبصائر، وسيأتي في هذه السورة بيان فائدته في آية التوحيد إن شاء الله تعالى. الله نشبحك،
حسبك الله،
أحسن الله إليكم.
بارك الله أستاذك.